دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة العائلة السعيدة. إدارة الوقت العائلي للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الرابع.
عشر قواعد تساعدك في إدارة الوقت العائلي. راح أذكر لكم الآن عشر قواعد، وهذه القواعد العشرة ممكن تساعد بساعة وأم ساعة في إدارة الوقت العائلي، وخصوصا إذا كان بساعة وأم ساعة الآن بعد ما سمعوا هذا البرنامج تحمسوا وبدأوا يفكرون وبدأوا يخططون شلون ممكن يخصصون وقت خاص للعائلة. ومثل ما ذكرنا أنه هذا الوقت اللي يخصص ليس فيه الوجود الجسدي فقط، وإنما الهدف منه الوجود الجسدي والعاطفي مع الأولاد ومع العائلة. أما القاعدة الأولى فهي تحت عنوان استعمال نظام القوائم. شنو معنى هالكلام؟ احنا نقول دائما حق الانسان اللي توه بادي ينظم وقته او انه حاب يدير وقته اداره جيده، نقول له كل ما تصبح الصبح طلع ورقه واكتب فيها كل الاعمال اللي بتسويها اليوم. فهذا معنى استعمال نظام القوائم. معنى هذا انه الانسان يكتب قائمه بكل الاهداف اللي راح يحققها اليوم، سواء بيروح الوظيفه او بيقرا جريده او معزوم على الغداء في مكان او بيطلع ويا زوجته او بيطلع مع عياله او حتى لو كان بيروح الجمعيه بيشتري اغراض او عنده سيارته بيوديها الجراج او بيغير الدهن في السياره. كل الاعمال سواء هذه الاعمال كانت كبيره او كانت صغيره، طالما أنها الأعمال قاعد تأخذ مني وقت، إذن أنا أسجلها في قائمة واحدة. فهذه هي أول قاعدة من قواعد اللي تساعدنا في إدارة الوقت العائلي. ليش إحنا نكتب هالقوائم؟ حتى لما نصبح الصبح ونشوف جدول الأعمال اللي راح ننفذها اليوم نقرأ كله على بعض ونفكر هل في أعمال ما تستاهل؟ هل في أعمال ما تسوى؟ ولا كل الأعمال مهمة؟ بعدين نفكر تفكير ثاني، هل هالأعمال كلها لازم أنا أسويها؟ ولا في غيري ممكن يسويها؟ بعدين في سؤال ثالث، لما أنا أشوف هالأعمال هل الأعمال هذه كلها ضرورية اليوم؟ ولا في أشياء ما لها داعي؟ السؤال الرابع، هل كتابتي لهالأعمال كتابة صحيحة؟ ولا في عندي أهداف في ذهني موجودة ومهمة بس ما نلاقي لها وقت؟ هذه كلها حوارات نفسية في إدارة الوقت وفي تنظيم الوقت وفي إدارة الذات. ولذلك استعمال نظام القوائم مهم جدا. أنت تقول لي هل أنا طول عمري بكتب هالقوائم كل يوم؟ أنا بقول لك لا، لا يا أبو ساعة ولا يا أم ساعة، لكن اللي احنا نرجوه انكم تتدربون في البداية على نظام القوائم. على الاقل جربوا هذا النظام اسبوعين ثلاث، جربوا شهر شهرين، لما تشعرون ان بديتوا تضبطون الوقت وبديتوا ديرون انفسكم ادارة جيدة، بعد احنا نقول خلاص لا تستخدمون هالقاعدة، نظام القوائم ما لا داعي، لانه نظام القوائم احنا استخدمناه لحالة معينة ولعلاج مشكلة معينة، لأنه أنا فوضوي ولأني أنا ملخبط، فقاعدين ننظم هذه الأعمال من خلال نظام القوائم. جربوا هالقاعدة وبعدين شوفوا أثرها شلون عظيم ومفيد جدا على تنظيم النفس وإدارة الذات. القاعدة الثانية ترتيب الأولويات، وهذه أهم شيء. ولذلك احنا بعد ما نكتب نظام القوائم ونبدأ نشوف الأعمال نسأل نفسنا السؤال التالي، أنا الآن كتبت 10 أعمال أو كتبت 15 هدف لازم أسويهم اليوم، طيب شنو هو الهدف اللي رقم 1؟ اللي لازم أبدأ فيه؟ شنو هو الهدف رقم 2؟ شنو آخر هدف؟ شنو يخليني أحكم على هذا رقم 1 وهذا رقم 2؟ نظام الأولويات. شنو يخليني أنا أعرف ما هي الأولوية اللي لازم أسويها؟ إحنا عندنا الأعمال على 4 درجات: إما عمل مهم ومستعجل، أو عمل مهم لكن غير مستعجل، أو عمل غير مهم ومستعجل، أو عمل غير مهم وغير مستعجل. تعرفون شنو أكثر شيء يأخذ وقتنا؟ أقولوا لي أي نوع من هالأنواع الأربعة؟ المهم مستعجل، ولا المهم غير مستعجل، ولا الغير مهم مستعجل، الغير مهم غير مستعجل؟ فكروا معاي، أكثر شيء إحنا قاعدين نصرف وقتنا فيه الغير مهم مستعجل، اللي إحنا نسميها الأعمال النفريات أو أعمال الطوارئ. ولذلك الإنسان اللي يدير وقته ويدير ذاته، تعرفون وين أكثر أعماله؟ في المهم غير مستعجل. الأعمال اللي في المهم غير مستعجل هذه الأعمال اللي تخصص للطموح والأهداف. ولذلك ليش أكثرنا ما عندهم لا طموح ولا أهداف، أو ما هم قادرين يحققون طموحهم وأهدافهم؟ لأنه أكثر أعمالهم وأكثر جدولهم اليومي ونظام القوائم اللي هم كاتبينه كله يدخل في أي بند؟ الغير مهم مستعجل، أو في بند المهم مستعجل. فدائما مستعجلين، لكن لو نتروّى شوي ونهدي ونفكر صح، راح نكتشف أنه أفضل أعمالنا هي اللي مهمة وغير مستعجلة، الأعمال اللي على المدى البعيد نشتغلها من الآن. ولذلك لما نسأل ونقول شو اللي ساعدنا في الحكم على الأشياء في ترتيب الأولويات؟ هذه القواعد. لابد أن احنا نفكر في الدوائر الخمس اللي تكلمنا فيها: الوقت الرباني، الوقت العائلي، الوقت الوظيفي، الوقت الشخصي، والوقت اللي نخصصه لتحقيق أهدافنا وطموحنا. لما يقول لي بساعة وتقول لي أم ساعة، على أساس نحكم بالأولويات؟ أنا أقول لهم رجعوا مرة ثانية إلى الموازنة وشوفوا الدوائر الخمسة اللي تكلمنا فيها، وبالتالي تحكمون أيه الأولويات في أعمالكم. أما القاعدة الثالثة فهي أنجز الصعب أولا. بس خلونا ناخذ استراحة ونكمل معاكم بإذن الله. نكمل معاكم القاعدة الثالثة وهي أنجز الصعب أولا. طبيعة الإنسان دائما يحب يسوي شيء سهل، ودائما الشيء الصعب يخليه آخر شيء. فإذا صبحنا يوم السبت وأنجزنا كل الأعمال السهلة وبقى الشيء الصعب، نقول مخالف خلوه إن شاء الله باكر نسوي. نصبح الأحد ونسوي كل الأعمال السهلة، وبعدين نقول العمل الصعب اللي مفروض نسويه يوم الأحد خلونا نأجل إن شاء الله يوم الأثنين نسويه. الآن أجلنا كم عمل صعب؟ عملين: العمل الصعب يوم السبت والعمل الصعب يوم الأحد. أكثر الناس يتعاملون مع الوقت بهذا النظام، ولذلك تشوفه يوم الإجازة قاعد وما له خلق يسوي شيء، بس يبي يقعد في البيت، بس يبي ينام، لأنه كثرة الأمور الصعبة تراكمت عليه وهو مو قاعد ينجزها. وهذا اللي يخلي الإنسان في وقت ملخبط، واللي يخلي الإنسان في ذاته تكون ذاته فوضوية. إذن احفظ هالقاعدة وحاول تمارسها يوميا: أنجز الصعب أولا. أي هدف عندك إياه صعب وكبير نفذه أول شيء، فإذا الله سبحانه وتعالى وفقك فيه تصير بعدين الأمور السهلة والأمور الميسرة سهلة جدا وبسيطة. لكن لما أنت تنجز السهل أول شيء يظل همك كله مشغول في الشيء الصعب، فدائما أنت متوتر، ودائما أنت قلق، ودائما في تعاملك مع وقتك أنت متأزم نفسيا، ليش؟ لأنك قاعد حاتي الصعب، وهذه مشكلة كبيرة. إذن ذكر مرة ثانية، استعمل نظام القوائم. رقم 2 ترتيب الأولويات. رقم 3 أنجز الصعب أولا. رقم 4 فوض. شنو يعني فوض؟ احنا مساعة ذكرناكم لما نكتب نظام القوائم في كثير من الأعمال ما لا داعي أنه أنا أسويها. أنا مرة صار لي موقف، خلوني أقول لكم إياه. مرة كنت قاعد في البيت وبدأ أخوي يسولف ويقول أن اليوم العصر بيروح السوق وبيشتري له دشاديش، بمعنى أنه بيشتري أقمشة حتى يفصلها إلى أثواب. فأنا كنت قاعد الظهر في البيت فسمعته يتكلم هذا الكلام، قلت له يا أبو وليد هذه 40-50 دينار، مثل ما تشتري لك أقمشة اقطع لي مثلك. المهم وصار على هذه الحادثة يوم كامل، يعني ثاني يوم سلمني الجيس ولا فيه 4 قطع. رحت أنا أخذت الجيس ووديت الخياط وقلت حق الخياط فصل لي 4 دشاديش. شو اللي سويته أنا الحين في هذا العمل؟ كل اللي سويته أنه الوقت اللي اقتطع أبو وليد في السوق علشان يدور أقمشة، وأقمشة من نوع جيد، كم نعطيه؟ 2 ساعة مثلا، 3 ساعات علشان يدور هالأقمشة ويفاصل اللي بيعون، بعدين يدفع لهم الفلوس، وبعدين يستلم الأقمشة، وبعدين يجيبها لي البيت. كم أخذ معه وقت؟ نقول 2 ساعة. طيب هالساعتين أنا استثمرتها في شيء ثاني لما فوضته في هذا العمل. مرة ثانية نأكد ونقول فوض، بس عاد شوف بيني وبينك يا أبو ساعة وانت يا أم ساعة، مو كل شيء احنا نفوض فيه. وهذه حقيقة من الإشكاليات اللي قاعد نعيشها اليوم في عالمنا العربي. أحيانا الزوج يفوض زوجته في كل شيء، حتى نكتشف بعد 10 سنوات زواج الزوجة منفجرة، كل شيء على رأسها حتى تصليح السيارة. لا طبعا، في أشياء احنا نفوض فيها حتى نوفر وقت ونستثمر في أهداف أخرى، وفي أمور من الخطأ أن احنا نفوض فيها. ولذلك العملية التربوية مثلا من الخطأ أن احنا نفوض فيها، الوقت المخصص للعائلة من الخطأ أن احنا نفوض فيها. أنا ممكن أفوض في تصليح سيارة، أنا ممكن أفوض في شراء الأغراض، أنا ممكن أفوض في حاجاتي اللي بالنسبة لي ما هي كبيرة ولا هي مهمة، ممكن أفوض. لكن أني أنا أفوض في أمور العائلية أو حتى في الحب اللي أنا لازم أعطيه حق زوجتي وعيالي، لا، هني يكون التفويض غلط. فإذا مرة ثانية القاعدة الرابعة من قواعد اللي تساعدنا على إدارة الوقت العائلي أن احنا نتعلم أن نفوض، لكن كل شيء في وقته حلو وكل شيء في مكانه حلو. القاعدة الخامسة وهي اسمها الانسحاب. أحيانا بساعة وأم ساعة يشعرون بالضغط وكثرة الأعمال وكثرة التكاليف، يحسون بزحمة. ايش ننصحهم فيه؟ ننصحهم بالانسحاب. شنو يعني الانسحاب؟ بمعنى نقول لهم ريحوا شوي وانسحبوا من العمل إذا شعرتوا بالضغط. فهذه قاعدة مهمة جدا، وهذه طبعا معيارها على بساعة وأم ساعة. قاعدة السادسة أخبر مديرك، بمعنى إذا كان الزوج عنده ضغط وله متحمل وكثرة التكاليف عليه ومقصر في حقوق زوجته وعياله، ممكن تعطي خبر لمسؤولك في العمل أو مديرك، والله أنك أنت عندك ظروف عائلية وتحتاج اليوم تستأذن مثلا 3 ساعات مبكر، تبي تتغدى مع العيال، تبي تقعد معاهم، تبي تسولف مع زوجتك، تبي تريح شوي، الوقت العائلي هذا. فإذا احنا ممكن نقتطعه من خلال وقت العمل أو من خلال وقت العلاقات الشخصية اللي عندي أو العلاقات الاجتماعية، أو ممكن أقتطعه من خلال وقت التلفزيون، مثل ما تدربنا مع أبو ساعة وشفنا لو أخذنا 10 دقائق من وقت النوم أو 10 دقائق من وقت التلفزيون أو 10 دقائق من وقت العلاقات الاجتماعية، راح نوفر أوقات كثيرة ممكن نستثمرها في برامج احنا مقصرين فيها أصلا. أما القاعدة السابعة وهي ليكن لك هدف واضح، لكن خلونا نستريح وبعدها نكمل معكم إن شاء الله. القاعدة السابعة، ليكن لك هدف واضح لما تقوم من النوم الصبح أو أنت عايش في حياتك. شنو هدفك؟ شنو اللي تبي تسويه؟ شنو اللي تبي تنجزه؟ أنت إيش تبي من زوجتك؟ أنت يا أبو ساعة إيش تبي من زوجتك؟ وأنت يا أم ساعة إيش تبي من زوجك؟ أنتوا إيش تبون من عيالكم؟ أنتوا إيش تبون من علاقاتكم الاجتماعية؟ أنتوا إيش تبون من الدنيا؟ أنتوا إيش تبون من حياتكم؟ يمكن بعضكم يقول الآن شعلام أبو محمد من ساعة زينا معنا إيش في الحين؟ دام يتهمنا. أنا أقول لا، مو قاعد أتهمكم، أنا قاعد أسولف معاكم، أنا بيكم تفكرون بأنفسكم. فكر في نفسك، فكر في مستقبلك. أنت يوم ساعة نفس الشيء، فكري في نفسك، فكري في صحتك، فكري في مستقبلك. قعدوا مع بعض سولفوا، شنو هدفكم؟ شنو تبون؟ تعرفون لو تجاوبون على هالسؤال راح ترتاحون وايد في إدارة الوقت العائلي. الإنسان شلي ضايقه إنه ما يكون هدفه واضح، شلي أديه ما تكون الرؤية المستقبلية عنده واضحة، وشلي يريح الإنسان إنه عارف وين رايح وعارف إيش بيسوي وعارف إيش بينجز. مرة ثانية، الوضوح في الهدف قضية أساسية تساعدنا في إدارة الوقت العائلي. ولذلك اللي فينا ما عنده وضوح في الهدف ولا يعرف إيش بيسوي بهالدنيا، نشوفه 24 ساعة مشغول وما ندري هو على شنو مشغول. ولو تسأله ليش أنت مشغول يقولك ما أدري بس أنا مشغول. ها شلون ما تدري يا فلان يا فلانة؟ ليش أنتم مشغولين؟ ما ندري. تدي جاوبون ما ندري. مرة في واحدة من دورات إدارة الوقت العائلي سألت واحد من المشتركين، أنت ليش مشغول دائما؟ قال لي والله ما أدري. قلت إيش تبي تسوي في الدنيا؟ شنو هدفك؟ قال والله ما فكرت. ومرة سألت واحدة مشتركة عندي في الدورة، ليش أنت مشغولة دائما؟ قالت ها ما أدري، لكن أنا أعتقد أنه أنا ما أحب أقعد بروحي ولا أحب أكلم روحي، فدائما أشغل نفسي عشان ما أكلم نفسي. وهذا الكلام صحيح. إذن ليش الإنسان دائما يحب يشغل نفسه؟ لأنه ما يحب يقعد بروحه ولا يحب يلتفت لذاته. ولذلك أحيانا ليصار الإنسان فاضي وبيده التلفون النقال يطالع بعيونه ويقول، يكلم التلفون ويقول الله يا ريت الحين التلفون يدق. ليش أحيانا الإنسان يتمنى هالأمنية؟ لأنه هو بدأ يشعر أنه بروحه، بدأ يشعر أنه فاضي. فإحنا نرد ونقول ليكن لك هدف واضح، هذا وايد راح يساعدك على إدارة وقتك العائلي. أما القاعدة الثامنة وهي تعرف على البركة، وهذه ما أبي أطول معاكم فيها، بس بذكركم بقصة ذاك الشاب اللي درس في أمريكا ويا عندنا وبدأ أبوي فهمه شنو معنى البركة. ولما سأل السؤال المشهور يا ولدي لنعية كم تحمل في بطنها؟ قال يا يبا واحد وانكثرت اثنين. قال يا ولدي والكلبة كم تجيب؟ قال يا يبا 7 و8. شايفين؟ إذن البركة مرة ثانية قضية مهمة. فالإنسان لما يدعو الله أن الله يبارك له في يومه في رزقه في صحته في وقته، فالله عز وجل راح يسوي له الساعة ساعات والدقيقة دقائق، وكأنه مو قاعد يعيش 60 سنة وإنما 6000 سنة. ليش؟ لأنه يطلب البركة وقاعد يتعامل مع الله في منهج البركة. وهذه هي القاعدة الثامنة. أما القاعدة التاسعة تستغربون منها، خطط لإجازتك مبكرا. تعرفون أكثر المشاكل الزوجية وين تصير عندنا؟ وقت الإجازات. وأكثر الخلافات الزوجية وقت العطل، بل إن حتى نسبة الطلاق ترتفع وقت الإجازات. ليش؟ يصبحون الصبح بساعة وأم ساعة في يوم الإجازة ويطالعون بعضهم بعض، كل واحد يخز الثاني، ها وين نروح اليوم؟ شو نسوي؟ بساعة صار الأسبوع يكرف الدوام والعمل والوظيفة، فلما تيجي الإجازة يرتاح وأم ساعة مسكينة طول أسبوع تكرف في البيت ولما يجي وقت الإجازة تطلع برا. فالرغبتين فيهم تعارض، واحد يقعد في البيت يرتاح والثاني يطلع برا يستانس، ولذلك صار عندنا خلاف، صار عندنا مشكلة. ولهذا احنا نقول خطط للإجازة مبكرا، فإذا خططت للإجازة مبكرا بالتالي صار عندنا وقت عائلي، وهذا الوقت وقت حيوي، في برامج، في فعاليات يستفيد منها أبو ساعة وأم ساعة. آخر قاعدة العاشرة، عط نفسك وقت لترتيب أعمالك كل يوم. وهذه القاعدة اللي أختم فيها معاكم العشر القواعد. لا تعيش ركضة، لا تعيش في دوامة. يا أبو ساعة ويا أم ساعة، كل يوم خصصوا من وقتكم لو خمس دقائق تقعدون تخططون ليومكم ولغدكم. أعطوا لنفسكم وقت، أعطوا لنفسكم راحة. ليش هالراحة؟ حتى نرتب أوراقنا، نرتب أعمالنا، ننظم أهدافنا، نراقب إنجازنا. ولذلك أنا أقترح لأبو ساعة وأم ساعة أن يصير عندهم دفتر، وهذا الدفتر هل يسمونه دفتر الإنجازات، فكل ما يسوون عمل كبير أو صغير خلي يسجلونه في الدفتر، لأنه هذا إنجاز، خلي يفرحون وخلي يكافئون أنفسهم وخلي يستانسون. إذا أعطوا لنفسكم وقت لترتيب أعمالكم كل يوم. هذه عشر قواعد، أنا أتمنى أن الله يساعدنا على تنفيذها، وإذا الله وفقنا فيها إن شاء الله راح تكتشفون أن راح يطلع عندكم وقت عائلي كبير جدا ممكن تستفيدون منه وتستثمرونه، وبالتالي علاقة أبو ساعة راح تصير مع علاقة أم ساعة علاقة ممتازة جدا، لأن عندهم وقت عائلي. الجدار، أنا أعرف الآن أبو ساعة وأم ساعة مستغربين إيش عند أبو محمد الجدار، شنو الجدار؟ الطوفة، شنو يعني الطوفة؟ طبعا إحنا عندنا في الكويت نسمي الجدار طوفة، فعشان كذي أنا قاعد أتكلم باللهجة يعني. فشنو يعني الجدار؟ خلوني أقول لكم هذا المثال. الآن أبو ساعة وأم ساعة توهم متزوجين وعندهم توقعات وأحلام وردية مع بعضهم البعض. خلونا نشوف الوقت العائلي شلون إذا إحنا ما تعاملنا مع صح، كيف إن رح يبني جدار، وهذا الجدار كبير جدا بين بساعة وأم ساعة. بساعة بدأ ينشغل عن زوجته، وأم ساعة كل يوم تتكلم معه، يا أبو ساعة عطنا من وقتك، يا أبو ساعة خلنا نسولف معك، يا أبو ساعة خلنا نتكلم. المهم ظلت أم ساعة شهر شهرين، شافت أن أبو ساعة 24 ساعة مشغول، إن ياها قاعد عندها أكل لقمة العيش حط راسه ونام، فقاعد يتعامل مع البيت كأنه هو فندق، وطالع أبو ساعة رايح. يوم عن يوم أبو ساعة بهذه التصرفات قاعد يسوي، قاعد يبني جدار بينه وبين زوجته، قاعد يبني حاجز، وهذا الحاجز وهذا الجدار سماكته 10 سنتي. في أول شهرين ثلاث من الزواج ارتفع الجدار شوي، كم ارتفع؟ 0.5 متر. الآن الجدار سماكته 10 سنتي وارتفاعه 0.5 متر. وتمضي الأيام، صار لهم على زواجهم سنة كاملة، وللحين بساعة مشغول 24 ساعة، يا ويا ربعه، يا في الوظيفة، يا بسفرة، يا بطلعة، يا بأي برنامج تاني هو قاعد يمارس بروحه. والزوجة احملت ويابت أول طفل، وما زالت لحين تقول يا أبو ساعة عطنا من وقتك، يا أبو ساعة تعال لنا شوي، يا أبو ساعة سولف معانا. بدأ الجدار بعد سنة يرتفع، الجدار اللي كان 0.5 متر كم صار؟ صار 0.5 متر. صارت السنة الثانية ونفس الشيء، هذا أبو ساعة وهذا خلاجينا. بمعنى إن عندنا مثل في الكويت يقول هذا سيفوه وهذا خلاجينا، يعني شنو؟ يعني الريال ما تغير، هذا هو مطنش مرته ومطنش عياله، و24 ساعة طاير بهالدنيا ما يدري ايش بيسوي. ومرت السنة الثانية على الزواج، كم ارتفع الجدار؟ 2 متر. مرت السنة الثالثة على الزواج، كم ارتفع الجدار؟ 3 أمتار. نلاحظ بعد سنين من الزواج، 5 سنين، 6 سنين، 10 سنين، والزوجة خلاص ما بدأت تتكلم مع زوجها وتقول له خلنا نتكلم وخلنا نسولف وخلنا نطلع وخلنا نتونس وخلنا وخل وخل وخل. ما قامت تتكلم. ليش ما قامت تتكلم؟ لأنه الجدار ارتفع، الجدار صار الآن 10 أمتار. الزوجة شو تتكلم مع زوجها؟ ما تقدر، في جدار بينهم. ولذلك الآن بعد ما ارتفع الجدار وظل الزوج مطنش، السماكة بدأت تزيد. سماكة الجدار كان 10 سنتي، لا والله صار 15، صار 20، صار 30 سنتي، لا الجدار صار جسر. هذه هي قصة الجدار. سؤال، هل ممكن الزوجين بعد 10 سنوات أو 20 سنة من الزواج يهدمون الجدار؟ رأيكم ممكن ولا لا؟ شنو في طريقة تساعدونا فيها الحين ان احنا نعالج المشكلة؟ هل هدم الجدار ولا نفتح فيه باب ولا نفتح فيه فتحات ولا نكمل الجدار ونخلي الزوجة أم ساعة في بيت والزوج بساعة بيت ثاني؟ رأيكم؟ طبعا في طرق كثيرة للترميم. هل أنت مهندس معماري أم مهندس صيانة؟ مرة ثانية نأكد نفس السؤال. إذا إحنا نقدر نعالج، نعم، لكن بيني وبينكم حتى لو عالجنا يبقى في جدار.
فضلا اقلب الشريط.
لكن بيني وبينكم حتى لو عالجنا يبقى في جدار. يمكن نصغر من الجدار، يمكن نكسر منه، بدل لا يصير 20 متر نخليه 5 أمتار، 4 أمتار. يمكن نفتح في فتحات نخفف شوية من الحاجز اللي بين الزوجين. يمكن نفتح شبابيك، يمكن نفتح أبواب، يمكن نكسره كله، لكن يبقى في أصول لهذا الجدار. ولذلك من الآن نقول يا أبو ساعة، خصص من وقتك لزوجتك وعيالك. يا أم ساعة، خصصي من وقتك لزوجك وعيالك، لأنه إذا طلع الجدار راح تصير المشكلة كبيرة. ولذلك إحنا قلنا لكم قصة القرية وكيف أن الوقاية خير من العلاج. يا أبو ساعة، يا أم ساعة، مسكوا الفاس الآن وكسروا الجدار اللي بينكم قبل لا يكبر، وخلوا هالحاجز بدل ما يصير جدار يكون حاجز حب وحاجز عواطف. الجلسة العائلية. الآن بساعة بعد ما سمع هذا البرنامج وأم ساعة نفس الشيء، يمكن يسألون يقولون إنزين قعدنا مع بعض بساعة كثر الله خيره طبق البرنامج وخصص من وقته ويانا قعد ويانا، وأم ساعة نفس الشيء، والله شو نسوي؟ كل واحد فينا يخز الثاني وطلب طلب، شو نسوي؟ كل واحد طالع الثاني. هني سؤال مهم، وهذا أهم سؤال بالفعل، شو نسوي؟ تعالوا الزوجين مع بعض، زين شو يسوون؟ شو يسوون؟ واحد فيهم طالع الثاني، ولا زوجة تتكلم والزوج يسكت بس يسمع، ولا الزوج يتكلم والزوجة بس تسمع، شو يسوون؟ ما في برنامج؟ ما في جدول؟ ما في هدف من الجلسة؟ شو يسوون؟ هذا سؤال وايد مهم. يمكن واحد يقول إنزين ومحمد كل كلامك طبقنا، قعدت مع زوجتي والله ما أدري شو أسوي. أنا أقول إذا أنا كل شيء بقول لكم بعد هذه مشكلة، والله كل واحد فيكم خلي يبدع وخلي يفكر. أنا عندي قصة صديق، كل يوم بعد صلاة العصر يقعد زوجته وعياله مدة 20 دقيقة فقط يوميا، ما تنازل عن هذه الجلسة، يقول لي من 13 سنة زواج، يقول ما تنازلت عنها أبدا، 20 دقيقة كل يوم بعد صلاة العصر. شو يسوون لما يقعدون؟ يقول كل يوم نقرأ حديث واحد من كتاب رياض الصالحين. يقول والله يا أبو محمد ما تتخيل شنو سعادة العائلة وهي مجتمعة كلها حول كتاب. أعطيكم قصة ثانية. مرة شافني واحد قال ها متى شريطك الجديد إن شاء الله؟ قلت له والله إن شاء الله قريب بإذن الله. ليش؟ قال صدق أنا سويت برنامج عندي في الأسرة، كل ما طلع لك شريط جمعت زوجتي وعيالي وقعدنا نسمع عشرتك مرة مرتين ثلاث. يقول كل أسبوع عندي جلسة، حتى سميناها جلسة مطوع، كل أسبوع عندي في البيت. قلت والله فكرة حلوة هذه، تعال. في فكرة ثالثة وفي رابعة وفي خامسة، هذه كلها تدخل في الجلسة الثقافية للعائلة. ممكن يقرون كتاب، ممكن يشوفون فيلم في التلفزيون، يجيبونه بشريط فيديو أو غيره، ممكن يسمعون شريط. المهم في جلسة عائلية، المهم في وقت قاعد يصرف للعائلة. قد يكون هذا الوقت ثقافي، قد يكون لا والله رياضي، طالعين كلهم بمركب أو داخلين البحر وصيدون سمك ويتسبحون ويغوصون في البحر، وناسة الزوج والزوجة والعيال كلهم. قد يكون والله طلعت بر، تقل لهم خيمة وحاطينها ماكينة وتشوي بالليل هالدياي وهاللحم وشوية بطاط وشغل وناسة، جلسة عائلية على قمرة وجو حلو، وخصوصا عندنا ما شاء الله في الخليج بالربيع الجو ممتاز. فإذا كل هذه الأمور ممكن تؤدي لجلسة عائلية. ممكن تكون الجلسة العائلية طلعة، طبعا احنا لا نفهم من كلمة جلسة معناته كلهم قاعدين، أنا أقصد الجلسة يعني الوقت العائلي. قد تكون طلعة كلهم طالعين مع بعض في السيارة، زائرين مثلا جدتهم أو زائرين جدهم أو عماتهم أو خالاتهم، جلسة عائلية وقت اجتماعي. قد يكون هذا الوقت وقت تعليمي، الأب والأم قاعدين يلعبون، يلعبون ألعاب مسابقات تنافس، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة في الصحراء في البر. إذن هذا نوع من أنواع التكامل العائلي للجلسة. قد يكون وقت رياضي، أنا أعرف واحد بالشهر مرة يوقف مع زوجته وعياله بالليل ويصلون قيام ركعتين. أبد يقول لي هذا البرنامج شهري عندنا في البيت، ونصوم يوم الاثنين والخميس مع بعض. أنا بالنسبة لي هذه جلسة عائلية ممتازة. إذا مرة ثانية لا تسألوني شو نسوي، أنتوا فكروا. لا تسألوني متى نقعد، أنتوا حددوا. لا تسألوني شو نتكلم وشنو هو البرنامج، أنتوا تناقشوا. مرة ثانية نأكد ونقول الجلسة العائلية مهمة، وعليكم من الآن أنكم تكتبون برنامجها. فوائد الوقت العائلي. طبعا احنا متفقين انه اكبر فائدة عدم وجود الجدار، لكن في هناك فوائد كثيرة لما مساعة ومساعة يخصصون من وقتهم لقعدتهم مع بعض او قعدتهم مع الاولاد. بمعنى الوقت العائلي شنو فوائده؟ الفائدة الاولى من فوائد الوقت العائلي انه بساعة وأم ساعة يعيشون مشاكل العائلة أول بأول. ميزة الوقت العائلي أن بساعة على طول يكون مع أولاده وزوجته، ونفس الشيء أم ساعة، فلما تصير المشكلة ما يعرفونها بعد 4-5 ساعات من وجودها أو أحيانا بعد يوم ويومين من حدوثها، وإنما لو حصلت مشكلة في العائلة راح يعرفونها أول بأول، وهذا ما في شك ميزة. فإذا كانت المشكلة صغيرة راح يتداركونها قبل لا تكبر، وإذا كانت كبيرة راح يتعاملون معها حتى يصغرونها. فإذا من فوائد الوقت العائلي أنه يخلي الزوجين يعيشون مع مشاكل العائلة أول بأول. من فوائد الوقت العائلي الفائدة الثانية وجود بساعة ووجود أم ساعة مع بعض في وقت واحد يعتبر سند وحماية. أحيانا اللي يخلي أم ساعة أو أبو ساعة بعد عمر طويل من الزواج إن كل واحد فيهم يفكر أنه بروحه وأن الثاني منقدرة ولا فاهمة وأنه مو قاعد يعيش معاه في اهتماماته لأنه ما صرفوا وقت عائلي مع بعض، ولذلك هم بدأوا يفكرون هذا التفكير. لكن لو كانوا من البدايات يصرفون هذا الوقت العائلي مع بعض، كل واحد فيهم راح يشعر أن الثاني فاهمة منقدرة وأن بالنسبة له مركز حماية وسند. وهذه هي الفائدة الثانية من فوائد الوقت العائلي. أما الفائدة الثالثة فهي نقل الخبرة والتجربة. وساعة ريال كبير، وأم ساعة كذلك امرأة كبيرة، احتكاكهم مع بعض الكثير راح ينقل خبرات كل واحد فيهم للثاني، وراح ينقل تجارب كل واحد فيهم للثاني. واحتكاك بساعة مع أولاده معناته راح يكون هو مصدر للمعلومات ومصدر للخبرات والتجارب، وكذلك أم ساعة راح تكون هي منبع ومصدر للخبرات والتجارب. الأسرة لما تكون فيها الخبرات والتجارب منتشرة وكلهم متعاونين مع بعض، ما في شك أن راح تشكل في هذه الحالة الأسرة قوة وتماسك وصلابة، وراح يكونون إيد واحدة. ليش؟ لأنه في وقت عائلي، في نقل خبرات، في نقل تجارب، في نقل معلومات، بالتالي راح يشعرون الزوجين أنهم كأنهم شخص واحد، بل أحيانا الأسرة كلها تشعر وكأنها شخص واحد. أما الفائدة الرابعة من فوائد الوقت العائلي، وهذه الفائدة تنطبق على الأولاد. الأولاد والبنات الصغار لما يشوفون الأم والأبو دائما مع بعض وفي عندهم وقت عائلي قاعد يصرف، الصورة الذهنية للأولاد والبنات للأسرة في المستقبل راح تكون هي صورة أمهم وأبوهم، وبالتالي لما يتزوجون ويكبرون احنا بهالحالة قاعدين نحافظ على الأسر الجديدة اللي قاعد تنشأ من خلال زواج أولادنا وبناتنا. لكن لما الولد ينشأ في بيئة الأبو فيها ميت حي، بمعنى أنه دائما غايب، باكر لما يتزوج هالولد الصورة الموجودة في ذهنه أنه هو لازم ما يقعد مع زوجته وايد ولازم يكون هو ميت حي. نفس الشيء البنت، وأحيانا بعض البنات يرفضون الزواج. ليش؟ لأن الصورة الذهنية للأسرة اللي عندهم هي نموذج أبوهم وأمهم، وبالتالي يرفضون الزواج لأن الصورة الموجودة سيئة، الصورة مغبرة ما هي واضحة. لكن لو في وقت عائلي راح تكون الصورة حسنة، وبالتالي احنا قاعد نساهم في استقرار ونجاح زواج أولادنا وبناتنا. أما الفائدة الخامسة فالأمومة غير الأم والأبوة غير الأب. الأمومة العطاء من الحنان والحب والعطف، مو كل أم قاعد تمارس دور الأمومة ولا كل أب قاعد يمارس دور الأبوة. فلما يكون عندنا وقت عائلي معناته أن الأم قاعد تمارس دور الأمومة وأن الأب قاعد يمارس دور الأبوة، وبالتالي صارت عندنا أسرة متميزة وأسرة متعاونة متكاتفة وأسرة ناجحة. وهذه هي فائدة من فوائد الوقت العائلي. أما الفائدة السادسة من فوائد الوقت العائلي أن العلاقة بين الزوجين تبتعد عن الرسمية والروتين. نأكد ونقول لو كان هناك جدار في العلاقة الزوجية معناته العلاقة راح تكون رسمية، العلاقة راح تكون فيها شيء من الروتين، كل واحد فيهم راح يعيش حياته بروحه. لكن لما يصير اختلاط بين الزوجين والوقت العائلي متوفر معناته ما راح تكون علاقتهم علاقة رسمية، بل بالعكس علاقة حبية، علاقة فيها مودة ورحمة، كما وصف الله تبارك وتعالى الزواج:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
فهذه هي فوائد ست من فوائد الوقت العائلي، وفي فوائد أكثر بس خليني أتركها لبساعة وأم ساعة، وممكن هذا يكون برنامجكم القادم في جلستكم العائلية، ناقشوا مع بعض ما هي الفوائد الإضافية للوقت العائلي؟ فوائد استغلال الوقت. لما أبو ساعة وأم ساعة الله يوفقهم استغلال وقتهم وإدارة وقتهم وتخصيص الوقت العائلي وتنظيم وقتهم، تعرفون شنو الفوائد اللي المسلم يجنيها من بعد ما يبرمج حياته صح ويدير ذاته صح؟ أول فائدة يمكن تستغربون منها إن الله عز وجل راح يستجيب دعائكم لما تدعونه. يمكن الحين بساعة وأم ساعة يسألون يا أبو محمد إيش علاقة تنظيم الوقت وحسن استغلاله في إجابة الدعاء؟ وأنا خلوني أقول لكم هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى:
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال فاستجبنا له، أي الله عز وجل استجاب لدعاء زكريا. شو السبب؟ ما هي الأسباب اللي أدت لاستجابة الله عز وجل لدعائه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يقول الإمام النسفي رحمة الله عليه: كانوا يسارعون في الخيرات، أي أنهم إنما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم لمبادرتهم أبواب الخير ومسارعتهم في تحصيلها. إذن لما الزوجين يتعاونون على البر والتقوى، ومن البر والتقوى الوقت العائلي، معنى ذلك أنه هذا العمل اللي يقومون فيه راح يرشحهم لأن يكونوا من مستجابين الدعوة عند الله تبارك وتعالى. أما الفائدة الثانية من فوائد استغلال الوقت وهي الطمأنينة في الإجابة، ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ونلاحظ أن العمر والجسم والعلم والمال كلها أمور تؤمن الاستجابة يوم القيامة، وكلها لها علاقة بالوقت. أما الفائدة الثالثة من فوائد استغلال الوقت العيشة الراضية والجنة العالية، نسمع شو يقول الله عز وجل:
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
ومعنى بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بما قدمتم من أعمال صالحة، وأي عمل صالح أفضل من الوقت العائلي وغيرها من العبادات اللي يمارسها الإنسان. إذا القضية كلها وقت، وبالفعل مثل لعبة الصناديق اللي تكلمنا عنها، فالساعة هي رمز الصندوق، ويعتمد صندوقك شنو فيه يا أبو ساعة ويا أم ساعة، هل صندوقكم مليان ولا فاضي؟ وبعدين إذا كان مليان، مليان شنو؟ مليان تراب ولا مليان ذهب؟ فالمهم عندنا الشكل وكذلك المحتوى، وهذه كلها أمور تساعدنا في استغلال الوقت. إذا مرة ثانية نأكد ونقول بأن استغلال الوقت لفوائد عظيمة، منها كذلك الحياة الطيبة. نسمع الله عز وجل يقول:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
إذن الحياة الطيبة هي اللي فيها العمل الصالح، معناته أن الإنسان قاعد يستغل وقته وقاعد يستفيده. مرة ثانية نأكد ونقول: إذن استغلال الوقت، استثمار الوقت، إدارة الوقت، كلها معاني نعني فيها إدارة الذات وتنظيم النفس، وبالتالي ممكن الإنسان إذا كان مساعة أو أمساعة يخصص من وقته للعائلة، وبعدها إن شاء الله راح ينجحون ويفوزون في الدنيا والآخرة. والآن يا أبو ساعة وأنت يا أم ساعة، نختم معاكم هذا البرنامج، ولكن مرة ثانية نقول: ردوا مرة ثانية وسمعوا هذا البرنامج مرة ومرتين وثلاث، والتمرين اللي سويناه مع أبو ساعة حاولوا طبقونه. الأسئلة اللي كنت أسألها أبو ساعة لما كنا نتدرب مع بعض: كم صندوق تعطي للنوم؟ كم صندوق تعطي للوظيفة؟ كم صندوق تعطي لصلاتك؟ كم صندوق تعطي للطعام؟ وغيرها من الأسئلة. طلعوا ورقة وكتبوا معاي، مثل ما أبو ساعة قدامكم كان ينفذ أنتوا بعد نفذوا، ومثل ما هو طلعت نتيجته عند 11 صندوق فاضي أنتوا طلعوا نتائجكم. حاولوا تحسنون من وضعكم، حاولوا تنمون نفسيتكم. لا تسمعون هذا الشريط من باب الاستمتاع ولا من باب الترف الثقافي، سمعوه بنية العمل، سمعوه بنية التدريب، سمعوه بنية أنكم تدربون غيركم عليه. وهذه قضية مهمة. مرة واحد قال لي: يا أبو محمد الله يهديك تتكلم معنا 5 دقائق في الشريط، ولما نندمج معاك تقول بس تريح ونكمل معاكم، وبعدين تحط لنا فاصل صوت ماي ولا صوت رعد ولا مطر ولا نشيد ولا كذا. يا أبو محمد الله هديك، قول اللي عندك كله مرة واحدة، ترى شديد خلينا احنا ما نكمل معاك، ما نسترسل. أنا ايش قلت لهذا الريال لما قال لي هالكلام؟ قلت له: شوف، إذا كنت تسمع البرنامج اللي قاعد أسجله كمحاضرة أو كدرس، تبي تستمتع في السوق أشرطة وايد، روح أخذها، لا تأخذ الأشرطة اللي أنا قاعد أسويها. تبي تاخذ اشرطتي لازم ما تسمعني بنية المحاضرة، اسمعني بنية التدريب. وعملية التدريب تحتاج تفكير، تحتاج واحد يقعد مع نفسه شوي، تحتاج واحد يتخذ قرار. فأنا لما أعطيك استراحة أبيك تتخذ قرار، أبيك تلتفت لذاتك، أبيك تفكر. مو طريق طويل بالسيارة ما تدري شو تسوي، يلا حط شريط جاسم مطوع وراك. لا، لا تتعامل معاي بهالنفسية، ولا تتعامل معاي بهذه الطريقة أبدا. ولذلك اللي راح يستفيد من هذا البرنامج هو اللي راح يسمعه بنية التدريب. يا أبو ساعة، يا أم ساعة، ما عليكم من الناس، عليكم بأنفسكم. شدوا حيلكم معانا، وإذا ضبطتوا نفسكم وطلعت عندكم تجربة ناجحة راسلونا بالفاكس أو دزوا على البريد، وخلونا ننشر هذه التجارب الناجحة من خلال إدارة الوقت العائلي. عسى الله يوفقنا وياكم، ولا تنسونا من دعائكم، واحنا معاكم دائما حتى تصبح السعادة الزوجية هي واحنا معاكم دائما حتى تصبح السعادة هي عادة في حياتكم. دعوة للمشاركة، هذه دعوة أزفها لكل مستمع وكل مستمعة، سواء كان زوج أو زوجة أو مقبلين على الزواج أو متزوجين في سن التقاعد. هذه الدعوة أدعوهم لأن يراسلونا ويبدون ملاحظاتهم واقتراحاتهم على هذا البرنامج اللي سمعناه مع بعض، أو على أي منتج من المنتجات اللي أصدرتها دار البلاغ، سواء كان في فهم النفسيات أو في المصارحة الزوجية أو في فن احتواء المشاكل الزوجية أو في تنمية الحب أو الطلاق الناجح أو أحسن خطبة أو فوائد المشاكل الزوجية أو أي مشروع تم سماعه من خلال أشرطة الكاسيت، هي في الحقيقة عبارة عن دورات تدريبية أقوم فيها وأدربها للرجال والنساء في دول الخليج. وهذه الدورات جاءت الفكرة بأن أقوم بتسجيلها من خلال أشرطة الكاسيت. أنا أعرف أن الكثير يتمنى لو إحنا نوسع أكثر في الأمثلة، نوسع أكثر في القصص، ونوسع أكثر في المادة، لكن هذه المادة مثل ما قلنا هي عبارة عن دورة تدريبية وليست محاضرة. وأنتم تعرفون طبعا شو الفرق بين الدورة وبين المحاضرة، ولهذا أنا أتمنى من كل مستمع ومن كل مستمعة أنهم يراسلوننا من خلال الفاكس على دار البلاغ في جدة، وأنا حقيقة أتصل في دار البلاغ في الشهر مرة أو مرتين أسألهم إذا في أي رسائل، إذا في أي مقترحات، إذا في أي ملاحظات ممكن لتطوير مثل هذه المنتجات. أنا أذكر مرة واحد أرسل رسالة وذكر فيها ملاحظة جدا قيمة، وقال أنه في قصة أنت ذكرتها يا أبو محمد في شريط المصارحة الزوجية، ومثل هذه القصة ذكرتها مرة ثانية في فن احتواء المشاكل الزوجية. فأنا قلت له طيب القصة اللي ذكرت في المصارحة شنو كان المغزى منها؟ قال أنت تكلمت عن خزان الماي. طيب ولما ذكرت نفس القصة في برنامج فن احتواء المشاكل الزوجية شنو كان المغزى منها؟ كان يقول عن الزلزال في العلاقة الزوجية. فقلت له طيب إذن العبرة ما هي بالقصة، العبرة في الاستدلال، ولذلك لما نكرر قصة أو نكرر مثل هذا حقيقة ما هو انتقاص للمادة، وإنما إحنا نقوم الآن في عملية تدريبية نتمنى كل مستمع وكل مستمعة أنهم يتدربون بالفعل على استقرار أسرتهم، على تنمية علاقتهم الزوجية، على بث روح السعادة في عائلتهم، وهذا اللي إحنا نتمناه حقيقة من خلال هذه البرامج. ولذلك نشوف أن القرآن الكريم ذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان، فما هو عيب تكرار القصص، لكن المهم أن احنا نستفيد من هذه الاستدلالات ومن محتوى القصة ومن الهدف من طرح القصة ونستثمرها في علاقتنا الزوجية. أنا أرحب في كل ملاحظة وفي كل نقد وفي كل مقترح يساهم في تطوير هذه المنتجات. كلمة أخيرة أقولها لكم وأتمنى تساعدوني فيها، وهي أي منتج من هذه المنتجات تسمعونا أتمنى أنكم تسمعونا أكثر من مرة، وكذلك أي منتج تسمعونا وتطبقون بعض أفكاره في حياتكم الزوجية وتشعرون أن حياتكم الزوجية صارت أفضل وبالفعل كتب لهذه التجربة النجاح، أتمنى تراسلونا مرة ثانية على دار البلاغ في جدة وتكتبوا لنا هذه التجربة ومن أي شريط أنتوا استفدتوا بالضبط، حتى احنا ننقلها للناس فيستفيدون منها، وبالتالي احنا قاعدين نشيع السعادة ونشيع الحب والدال على الخير كفاعلة.
هل قمت مؤخرا بسماع إصدار آخر مميز؟ ننصحك بسماع فهم النفسيات المصارحة بين الزوجين فن احتواء المشاكل الزوجية. أبي هل أنت مبدع؟ أحسن خطبة. فن التعامل مع المراهقين. فوائد المشاكل الزوجية. الطلاق الناجح. الحوار الزوجي الناجح. التخطيط العائلي. الاحترام بين الزوجين. تنمية الحب بين الزوجين. إدارة الوقت العائلي. النجاح العائلي والوظيفي. سلسلة العائلة السعيدة ننصح بها كل أب، ننصح بها كل أم، ننصح بها كل أسرة، ننصح بها كل مخطوبين، ننصح بها كل زوجين. ولكم منا إصدار جديد ومميز مع كل عمل مفيد من دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688 6 4 2 3